بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 87 بعد 100 على 1.
كثير من الناس يحتاج، خاصة من كان حريصا على أداء الصلاة مع الجماعة الأولى، أن يؤديها مع الجماعة الثانية والثالثة، ولا يجد في ذلك غواضة ولا حرجة. لماذا؟ لأن هناك قول في بعض كتب الفقه أنه يجوز تكرار الجماعة، لكني وجدت من ناحية الأقوال أن أقوال أكثر الأئمة على المنع من تكرار الجماعة في مسجد موصوف بصفتين اثنتين. الصفة الأولى يقولون مسجد له إمام راتب، والصفة الأخرى له مؤذن راتب. يلاحظون في هذين الشرطين بأن هذا المسجد يوجد من يجمعهم ألا وهو المؤذن، ويوجد من يأمهم ألا وهو الإمام. أما مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، يعبرون عنه بمسجد على قارعة طريق، فيجوز فيه تكرار الجماعة. لاحظوا في هذا حكمة التشريع، حكمة التشريع. لاحظوا المعنى الذي يستفاد من نص صلاة الجماعة، قد يسميها البعض، وهذا مأثور، صلاة التجميع، أي تجمع الناس. لكننا إذا قلنا بجواز الجماعة الثانية والثالثة، هذه الصلوات تفرق ولا تجمع. إذن نظرنا إلى القولين، قول يقول بعدم جواز الجماعة الثانية وما بعدها في ذاك المسجد، وقول يقول بعدم الجواز. فوجدنا أثر القول بالجواز، وجدت هذا في نفسي فضلا عن غيري، أنني أهمل ولا أهتم بالجماعة الأولى، لأني أجد من يصلي جماعة ثالثة وثالثة. وهذا وقع لي في نفسي حينما كنت طالب علم، وكانت دكانتي في جانب المسجد، كنت أسمع الأذان وأقول على ما هل على ما هل. تفضل.
من الله عليك عز وجل فتكتبت رسالة أسمتها إلى العالم وتكرى الجماعة في المسجد الواحد، واستمدتم كتاب المساك الله خيرا
الله أفضل.
لكن أسأل عن بعض الأمور التي وجدتها من السنة تنشير إليها في المسألة المبحوثة. أولا، جواز الاحتجاج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السلام ورحمة وبركاته.
الذي عند أبي داود وخزيمة صحيح، تعجبني أن تكون صلاة المؤمنين واحدة، فهل هذا يصلح الاحتجاج على المسألة المذكورة؟ ومن ثم كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، يتخلف عنها وعنها
إلا منافق
معروف، فالمقصود الجماعة الأولى، هل هذا أيضا
هو كذلك؟
ومن ثم بالنسبة للجماعة الثانية، هل يستأنس على منع تعدد الجمعات؟ من أتوا تأخري جماعة فلقاتهم الجمعة، فيمنع العلماء قاطبة، يمنعوهم من إقامة جمعة أخرى، فهل هذا أمر أخر أو الجنازة كذلك؟
هو كذلك، بارك الله فيك، ويحسن أن تصادر بهذه المناسبة. حديث لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أمر رجالا فيخطب خطبة، حديث أبي هريرة في الصحيحين. لكن يوجد في صحيح مسلم حديث ابن مسعود في الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة، فجاء الوعيد بالنسبة لصلاة الجمعة كالوعيد بالنسبة لصلاة الجماعة، فدل على أن التخلف عن كل من الصلاتين حكمه ما سواء.
وأيضا نفس الحديث الذي يذكر في الرواية أنهم لا يشهدون الصلاة معرفة وليست مذكرة، الصلاة قائمة في
إلهام لا شك حينها
الأولى
صحيح، هذا موفق إن شاء الله.
أسأل عن حديث أبي بكر اللي عند الطبراني في الأوسط، الحديث في المجمع حسنه ونقلت تحسينه، وفي إقرار في عبارتكم له
نعم،
وقفت على سنده في مجمع البحرين وأيضا في الكامل رواه يعني في الكامل فيه عن عنة بقية الحديث.
كيف؟
وليد بن مسلم،
معنى وليد
بن مسلم.
وليد بن
مسلم. ما
أدري
ما
قولكم
في تفسير الحديث.
لا شك إذا كان يعني طريق محصورة بالوليد فيستأنس بالحديث ولا يحتج به. والمصدرين الذين ذكرتهما من طريق الوليد نفسه.
المسائل مطروحة
ما أظن أنه الجواب السابق
جزئية بسيطة، أظن أنه ممكن تغني كل شيء. هي قضية الأرباح التي توضع في داخل المغلفات المبيعة، أنه إزازة بيبسي بحط فيها مربوح
تأخذ ثمنه. الآن هذا موجود في المساجد في دور القرآن الآن، مسألة واقعة.
نعم.
إدارة القرآن بمناسبة معينة أو بمناسبة فتوح المدارس مثلاً أو إقبال الطلاب عليها ذلك يكتبون كتاباً أو كتيباً فيبيعوه للناس. في الآن حالات في الصور الواقع بعض القرآن تنظر للمحسنين فتأخذ تجمع جوائز قبل طبع الكتاب وتوزع عليهم. تبقى الآن مشكلة قائمة، الأموال التي حصلناها من بيع الكتاب بثمن رمز ماذا نفعل الكتاب؟ هناك طريق آخر يعمل على بيع الكتاب بثمن مضاعف ثمن الكلفة ويشتري الجوائز من ثمن الكتاب ويعطيها للفائزين.
أنا ظننت يا أستاذ أن الجواب السابق القائم على أساس قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بريحنا عن الخوض في تفاصيل هذه الصور كلها، لأنها ليست مقصودة لوجه الله عز وجل، ولا رأي غير هذا؟
تشجيع البضاعة لإعطاء الجوائز
هذا نفسه، وليست البضاعة أليست البضاعة علمية؟
لا هنا غير
البضاعة
هذا غير
يعني.
يعني المثال اللي أتى به الأستاذ هنا داخل الآن في كلامك الجديد الآن.
الواقع في المسألة مسألة البضاعة أنه الآن بعض الشركات من مثال الشركات التي تبيع السيارات
معروف هذا
تعطي بضاقات تعمل سحب بها رصيد، فبعض الناس يربح سيارة.
نعم
هنالك بعض الجوائز التشجيعية تأخذ مباشرة.
نعم
يعني اشتري بكيت مثلا بطاطا او شيبس او شيء اجد في داخله
معروف يا استاذ معروف هذا ريبسي. نعم سئلت عن هذا انا مرارا وجوابي كالآتي. هذه الصور إما أن تدخل في باب الجعالة وإما أن تدخل في باب المقامرة، وبيانه السيارة التي كانت من نصيب زيد من الناس وهي مثلا تساوي 4000 دينار، هذه 4000 دينار إن كانت الألوف هذه خرجت من كيس الشركة فهو جعالة، وإن كان خرج من كيس الزبائن اللي بيشتروا السيارات فهو قمار. بمعنى كانت الشركة تبيع هذه السيارة قبل أن تظهر بهذه الجعالة نسميها الآن، كانت تبيع السيارة من موديل معين نفترض ب4500، لما زين لها أن تجعل سيارة جعالة لأصحاب الحظ والنصيب رفعت من قيمة السيارة بما لا يلزمها أن تخرج من جيبها فلسا واحدا. بمعنى ال4500 صاروا 4550، هل 50 من السيارة ولا السيارة بيطلع منها ايش مجموع قيمة السيارة المعروضة باسم ايش جعالة او هدية او تشييع او ما شابه ذلك. فان كان هذا فهو قمار، لانه انت وزيد وبكر وعمر راح تشتروا وما راح يطلع الكل، واحد اخر بيطلع اخذ سيارة من كيسكم مش من كيس الشركة. واضحة الصورة هذه؟ كذلك نقول عن البيبسي وغير البيبسي اشياء كثيرة وكثيرة جدا. فاذا كانت هالاشياء التي جعلت هدايا هي من كيس الشركة فعلا كما يزعمون من باب ايش ترويج بضاعتها، فهذه من باب الجعالة ما فيها اشكال اطلاقا. اما ان كان من كيس الزبائن والمشتركين، ومش ضروري الزبائن يكونوا هن اللي بيشتروا بالفروة، لا اللي بيشتروا بالجملة بيبيعوا بالفروة، كلهم يعني بيكونوا حين ذاك مقامرين مشتركين في المقامرة. كاليا نصيب اللي بيسموه اليوم يا نصيب بيسمونها بغير اسمها. هذا أظن هذا الجواب.
هل يؤثر وجود عدة شركات توزيع نفس السلعة؟ فهل هذا يدخل في باب النجش والبيع على بعضهم بعضا وطرح نفس الفكرة، فكرة الجواز التشجيعي؟ هل هذا يؤخذ بعين الاعتبار بالحكم أم لا يعتبر؟
النجش هنا ما أظن وارد، ما دام أنت بتقول السعر واحد. إذا أنت بدك تقول مش النجاش، بدك تقول المزودة.
مش مخادعة فيها، لأنه أصلاً ما في
مخادعة. أي نعم. هي مش داخلة أولاً بالنجاش، لأنه بتعرف أنت النجاش هو أجي أنا أشتري سيارة من عند إنسان، بيجي واحد متفق مع صاحب السيارة بيزيد من عنده زوراً، فبيغرر بيه. هو بيحط مثلا زيادة 10 دنانير، انا بقول 15 الى اخره، هو مش شرق، هذا هو النجاش كما لا يخفاكم. لكن هنا المزايدة، كمان المزايدة هنا غير واردة ايضا، لانك انت عم تقول السعر محدود، لكن حاطين المشجعات هذه. فاذا هنا ما في عندنا اشكال جديد سوى الاشكال السابق، هل هي جعالة أم هي مقامرة؟
يعني الفارق شيخنا هو أن زيادة الثمن كانت إزازة البيبسي قبل المربع حقها 10 قروش، إذا زاد دخل هنا
المربع،
إذا ما زاد بقيت.
أي نعم أي نعم.
في أستاذي سؤال ربما يعيد المسألة الأولى بشكل يمكن قريب.
أي من الشهود يشتح نعم.
هو إنك ذكرت في إحدى كتبك في عند حديث أن أول ما خلق الله القلم.
نعم.
تخطئة شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله بقوله بحوالك لأول لها، بمعنى الذي طرحته أنه ما من حادث إلا وقبله حادث إلى ما لا بداية.
نعم.
هذا المعنى الذي استقيته أو الذي أوردته تفسيرا لكلام شيخ الإسلام.
نعم.
هذا المعنى أنت استفدته من كلام شيخ الإسلام أم أنه ألقي عليك أن هذا هو المعنى المراد؟
لا، هو قول ابن تيمية هذا، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق.
بالوجود بالوجود يعني
ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا بداية له. ربما يكون ما أذكر جيدا، لكن يغلب على ظن يكون في منهاج السنة، منهاج السنة لابن تيمية، كما يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعلم. العبارتان من كلام ابن تيمية. ما من مخلوق إلا هو مسبوق بالعلم. هنا. وهذا الكلام أيضا هو من كلام ابن تيمية. وإلا.
كيف هذا نجمع بينه وبين قوله أن أول ما خلق الله العرش؟ مع
علم
ان هذا المعنى انا ما
رايته. كيف تجمع حين ذاك بقول حوادث لا ولا لا؟
هذا يتكلم عن الامكان لا يتكلم عن الوجود، هناك
فرق. كيف؟
هو يقول بامكانيه حوادث لا اول لها.
لا.
ولا يقول بوجود حوادث.
كيف لا؟ هو حجته انه اذا قلنا اول مخلوق كائن معناه عطلنا الله عز وجل عن صفاته.
يستغل كل اصل المساله في مناقشه صفات الله قديم ولا القديم، وهو يقول بامكانيه حوادث لا اول لها. هكذا فهمت.
بس حوادث اخي، حوادث موجوده ولا غير موجوده؟ يعني بحثه هل هو بحث فيما يقوم في الذهن؟
نعم.
ام اسمح لي، ام هو فيما هو خارج عن الذهن؟
لا، هو فيما في الذهن. يعني هل هذه الحوادث موجوده او غير موجوده؟ هذه لا يبحثها، بل يعلقها بخبر الصادق انه موجوده او غير موجوده، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت او لم توجد. يعلق الوجود بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه في قضيه الامكان والقدره.
طيب اذا كان هذا كلام ابن تيميه ونرجو لكم كذلك، شو الفرق بينه وبين الذين يخالفونه؟
هو يخالف القائلين بتعطيل صفات الله قديما.
عفوا ما اجبتني.
اذا انا ما فهمت السؤال.
بقول اذا كان هذا هو مراد ابن تيميه ونعم المراد، ما هو سبب المخالفة من جماهير العلماء لابن تيمية في قوله هذا؟ وهذا أمر لا اختلاف فيه، يعني هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان ممن يدعي أنه في دائرة أهل السنة. أما الفلاسفة وغيره ما لنا ولهم، صح؟
نعم.
طيب إذا شو الخلاف بينه وبين الآخرين؟
أنا الآن سؤال يمكن استطرادي أو استفهامي، إنه من المخالفين أصلاً في تقرير مثل هذا الكلام؟ هم القائلين بإنه ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها بقضية الوجود، أصلاً هم ما ذكروا دليلاً على ذلك من أقواله.
لا، نحن ما نبحث الآن، اسمح لي، نحن ما نبحث انه لهم دليل ولا ما لهم دليل.
من كلام شيخي، من كلام الشيخ هذا
قصدي. معلي بارك الله فيك. انا بقول سؤالي هو كما ياتي، اذا كان هذا هو المقصود، ابن تيميه يبحث في امر غير واقع، في امر ذهني، هو كثيرا ما يتعرض لمثل التفريق بين ما هو قائم في الذهن وما هو واقع في الخارج، صح؟ إذا كان هذا هو المقصود من كلام ابن تيمية كما أنت فهمته، حينئذ لا يتصور وجود مخالف له من الفرق الأخرى كالماتريدية والأشاعرة وغيرهم إطلاقا، لأن هذا ليس موضع خلاف. واضح سؤالي؟
نعم واضح.
طيب.
يعني مخالفتهم إنما بتلزمنا. أيوة نعم، هذا اللي يقول مخالفتهم إلو مناقشتهم ما بتلزمنا إنه هيك كلامه معنا. حرين هم يفهموا كما يريدوا، يقاتلوا كما يريدوا. العلائم
خلاف مراده، وخصوصا أن الآخرين عليه بهذا الكلام أغلبهم مغرض وله كلام سابق في تيمية كأمثال ابن حجر
الحنفي. نعم.
حتى هو الأصل ما في خلاف، الكلام غير خالف الجمهور في هذا الأمر.
أي نعم.
سأله سوء مراده، ويتكلم على إمكانيهم قد يكون يعني الاعتراض ووضع الاعتراض وفصل ذلك انه ليس حالة في شركة قطوية الاعتراض انه عدم القول بإمكانية ذلك ان يكون الله عز وجل ليس خالقا هو يقول لها هذا الامر ممكن ولكن الله عز وجل ولا يوجد بذلك كثير في كثير من كتبه يصرح بان الله عز وجل كان لم يكن معه شيء ويصرح بان العالم كله مخلوق حادث وانه لا شيء مع الله عز وجل
أنا أريد نقطة أصلية كلام شيخ كلام ابن أبي العز الحنفي المنقول من كلام شيخ الإسلام إنه قضية الوجود وجود حوادث أو غير متى وجدت ما أول حادث هذه مرتبطة بخبر الصادق ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هو الآن بربط بشرط إنه وجدت أو لم توجد بإيش بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قضية الإمكان فهذا هو الذي يبحث شيخ الإسلام الكلام شيخنا في قضية إنه ليش اختلفوا معه اختلفوا معه نسبوا له في كلام هذا العلائي نسبوا له إنه بقول في مادة أزلية مع الله غير مخلوقة وين كلام هذا بقول
زادوا على كلامي
ما ليش هذا زادوا نحن نعرف زادوا عليه هنا وفي غير هذا المكان لكن اسمحوا لي ألا تذكرون ولا أنا نسيان ألا تذكرون أنه يفرق بين كان الله ولا شيء قبله وبين كان الله ولا شيء معه ألا تذكرون أنه يفرق بين الروايتين يرجح ماذا
كان الله
قبله
يرجح رواية كان الله ولا شيء قبله هل يقول بصحة ولا شيء معه؟
لا يقول بصحة
إذن هذا ذهني أيضا ولا واقعي لا شيء قبله هذا الخبر الحديثي الصحيح يتحدث عن أمر ذهني عن أمر واقعي
الحديث يتحدث عن أمر واقعي
طيب فإذا كان الحديث يتحدث عن أمر واقعي وهو كذلك فلماذا يستبعد ابن تيمية عدم صحة رواية ولا شيء معه؟
لا أدري لماذا يستبعد هل لربطها
من هنا تبعث الإشكال
أي كلامه؟
من
الوقع ما في استبعاد من اللقاء معه
كيف؟
يقول الله طاوية لأنه يعني
أو أروي قطعا واحدا فلا يمكن
يكون جمع بين ثلاثة أشخاص
ربع
قطعا يكون هي رفضة
لكنه يعني
جلد الأول الطحاوي صحيح لكن بدنا نشوف نحن السبب الذي حمل ابن تيمية على ترجيح لفظ على لفظين آخرين ما هو؟ نعم خلينا نشوف شو عندك وإن كنت أنا أيضا بقول هذا البحث لا يحسن الآن طرحه كيف؟ لأن هذا البحث مصغر عن ذاك
نعم شيخنا هذا تذكير بقول إنه بس لما قلته وأنا أحببت إني أنا أرى
على كل حال أنت أدلني على المكان أفدنا المكان اللي بدك الآن
الطحاوية من الجزء 18 من الفتاوى شرح حديث عمران
طيب
في هذين الموضوعين
كتاب العرش له ما
كتاب العرش ايضا بس بحثه في شرح حديث عمران اوسع شيخنا
طيب
اللي هو الحديث اللي هو لم يكن شيئا قبله ومعه
ان شاء الله ينبغي ان نعيد النظر في هذا البحث جيدا لان الحقيقة انا بقول كلام تيمية بالمسألة يعني كلام فلسفي ليس المسلمون بحاجة إليه إطلاقا أنا طبعا موقفي يخالف موقف المعادين والوادين أنا بقول هذا الكلام ما كان يحسن الخوض فيه بكفي أنه يكون أحب الناس يعني ابن تيمية إلي مثلي أنا أن يسيء فهم هذه المسألة بكفي هذا وأمثالي كثر أمثالي كثر مسألة ما في عليها يعني نصوص من كتاب السنة، فيأتي هو يستدل بنصوص عامة، توهم هذه الاستدلالات هذا الذي قام في ذهني بالإضافة إلى العبارة التي هي أيضا قائمة في ذهني أنه ما من مخلوق إلا هو قبله مخلوق، كما يقول ما من مخلوق إلا هو مسبوق بالإيش بالعدم. وهذه القولة الأخيرة هي التي تجعلنا نطمئن إلى صحة عقيدة ابن تيمية، لكن كنا نأمل ونرجو أن لا يخوض في مثل هذا البحث، لأنه أشبه ما يكون ببحث فلسفي لا يستفيد الإمام منه شيئا.
هو قدامه جماعة فلاسفة،
أيوة هو اضطر اضطرارا لهذا البحث.
جماعة فلاسفة
اصلحوا لي يا جماعة، أنا قلت
العامة قبل الخلاص،
أنا قلت آنفا أنه دعونا والفلاسفة، عنا علماء عنا علماء علماء في الشرع، يعني هلا ابن حجر العسقلاني وليس الهيثمي هو ليس من علماء الفلاسفه، هو من اهل الحديث واشعري، هذا وامثاله من الالوف المؤلفه انه يسيئوا فهم كلام ابن تيميه بالمعنى اللي هو قائم في نفسي، وهذا شيء كبير جدا.
ابن حجر العسقلاني في هذه المسألة لا يذكرها إلا من قبيل أن جماعة يقول يروى عنه كذا ويسكت يروى عنه كذا،
يعني بظن أن قبلها
نعم قبلها
إيش قبل، يعني رفض أن تنسب إليه،
يعني هو من مستشنع المسائل
المنسوبة. طيب رفضها يا أخي. كويس لكن.
رآها من كتبه. لماذا؟ هل هذا يدل على أنه رآها؟
معليش لا لا لا. لا
تقريرا بينا واضحا.
أرجوك لا توسع الموضوع. يدل أنه إيش رآها ما رآها هذا موضوع جانبي. اسمح لي اسمح لي اسمح لي. لكن ألا يدل أنه مستنكر لها؟
طبعا. مستشنع بالمعنى. بالمعنى المطروح في ذهنه وفي ذهن أستاذنا.
كويس كويس، أنا هذا كلامي قلت فيه صريحا آنفا، أنه كلام يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية مش أنا ما بفهمه، ما بفهمه أيضا مثل ابن حجر العسقلاني هذا الرجل، لأنه أنت لما عرضت الموضوع عرضت أنه هو حكاها وكأنه ما أنكره، لكن هو حكاها على أنه يعزى إليه ومستنكر له.
نعم.
المهم يا سيدي بدنا ننهي الموضوع بمسألة يستفيدها الجمهور حاضر الآن. عندكم شيء؟
نعم شيخ مبارك. الحد الأعلى الحد الأعلى يعني الأعلى وقت حتى صلاة الصبح يعني لغاية طلوع الشمس ولا لبعد طلوع الشمس بقليل أو قبل بقليل؟
الجواب في الحديث الصحيح، قال عليه السلام من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. الحمد لله. ركعة، فإذا لم يدرك الركعة فقد فاتته الصلاة ولا قضاء لها.
ما هي النية مثلا إذا أراد أن يصلي مثلا بعد طلوع الشمس؟ في نية يعني تختلف عن أن يصلي؟
قلنا لا قضاء لا يا أخي.
والشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا أتمنى من مدة طويلة أن أعرف عليك. أهلا. رأيتك من قديم قبل أن أراك.
ما شاء الله أهلا.
رأيتك في المنام مرتين.
ما شاء الله.
قبل أن أراك كذلك.
ما تكون عاشق بس.
لا لا مش عاشق.
إيه؟
رأيتك مرة في المسجد وكلمتنا.
أهلا مرحبا يا أخي.
فرصة سعيدة اللي تعرفت فيك، حياك الله وأني أحبك في الله والله.
أسعدك الله.
في عندي يا سؤالين أو ثلاثة.
ما شاء الله.
أول سؤال إن شاء الله. هل إذا الإنسان فعل شيء لا يعلم أنه سنة وهو في الواقع سنة، ها؟ ونوى بقلبه أنه إذا أصاب السنة أو إذا فعل هذا الشيء إذا أصاب السنة فقد أصلح، وإن لم يصب السنة يبتغي بهذا وجه الله،
ان لم يصب السنة يبتغي وجه الله.
نعم.
كيف يصير هذا؟
يعني انا افعل شيء
انا فهمت كلامك بس انا ما فهمت من كلامك انه اذا ما اصاب السنة فهو يبتغي بهذا العمل وجه الله. كيف هذا؟ كيف تصور؟ يعني ما نخرج بعيدا عن بحث السابق اللي طرحه اخونا هنا. واحد يقوم بحي ليلة نصف شعبان وهو لا يعلم انه هذا من السنة او بدعة. يقول مثلا انا راح اصلي الليلة ليلة نصف شعبان، ان كان السنة فالحمد لله، وان كان ليست السنة فانا ابتغي بذلك وجه الله. كيف هذا بتصور؟
التي ورد في نص انها بدعة.
ترك لي هلا، انا مثال عم اجيب لك اياه. مثال بتريد تجيب انت مثال من عندك؟
لا
ريح حالك. انا جبت لك مثال، قصدي من هذا المثال افهم كلامك الاخير انه اذا ما كان سنة فانا مع ذلك ابتغي به وجه الله. كيف يعني بتصور هيك؟ يعني انا ما بحكي عنك، بحكي عن واحد غيرك قال ليلة نصف شعبان والله في خلاف كثير. هذول السلفيين أهل الحديث بيقولوا هي بدعة وكل بدعة وكل الله منا، هذيك بيقولوا قال رسول الله وشو فيها يا أخي وإلى آخره. ضاع، مش أنت، هذا غيرك، ضاع بين هون وهون. شو بيقولوا بين ما حمانا من ضاعت حالة ومانا ضاعت لحالة ورباية حالة، هذا هو. لكن مو أنت إلا غيرك. اسمع، فهو ضاع الرجل، شو قال في نفسه؟ أنا راح أحييها، إن كان سنة سنة فضيلة السنة، وإن كان ما سنة فأنا أفعل ذلك ابتغاء وجه الله. كيف بقى الشطر الثاني إذا ما كان سنة يبتغي بذلك وجه الله؟ ابتغاء وجه الله لا يجوز إلا بشرط مذكور في القرآن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فأنت افترضت الآن الصورة الثانية أنه هذا ليس عملا صالحا، صح؟ يعني أنت فرضت صورتين، أنت بيكون عملت عمل صالح ما في إشكال. الصورة الثانية أنه إذا كان ما عمل صالح أنا أبتغي به وجه الله، هذا لا يقال. واضح؟ هذا الشعور رقم واحد.
طيب
بدنا رقم اثنين.
في فقرة صغيرة الآن وبدرت
لي.
إذا فعل هذا الشيء وهو سنة، أو إذا فعله وهو لا يعلم أنه سنة وفي الواقع سنة، هل يثاب عليه؟
هاي مثل ما حكينا ديك الساعة، إن حديث إنما العمل بالخواتيم، الآن بنقول إنما العمل بالنيات. هو ساعة عمل هذا العمل بأنه نية
سنة
وهو لا يعلم انها سنة. كيف ما بيتصور هذا؟ هذا السؤال رقم اثنين.
السؤال الثاني، كل عمل صالح، كل عمل خير يفعله الانسان طبعا عن الكتاب وعن السنة بشكل صحيح، يعني مطلوب يتحرى السنة مش هذا الشيء حتى
وهو لا يعلم انها سنة. ما بتصور هذا؟ هذا السؤال رقم اثنين.
السؤال الثاني، كل عمل صالح، كل عمل خير يفعله الانسان طبعا عن الكتاب وعن السنه بشكل صحيح، يعني مطلوب يتحرى السنه مش هذا الشيء حتى ولو كان عمل، يعني عمل يشتغل مشان يجيب فلوس يحضر
لأولاده
طعام لنفسه لأهله، أي شيء عمل خير صالح إن كان عبادة أو غيرها، هل يجب عليه أن يستحضر النية ابتغاء ثواب الله هذا يفعله؟
يعني كأنك تقصد يعني كل ما صبح في عمله.
نعم.
ينوي هيك تقصد؟ هيك تقصد؟ لا مو شرط، انما تكون النية ايش؟ عامة في الاصل.
بالاصل.
اي نعم. هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة.
نعم. ثلاثة في أنا علمت من قديم يعني بعرف إنه من السنة الواحد يغسل يديه قبل الطعام وبعده. في ناس قالوا لا هذا فيها خلاف. قال الشيخ محمد نصدي غير أنا أكل عندي ما أغسل يديه. قلت له الشيخ الأزهر ليس حجة أنا ما أغسل يديه بس بالبرد عندي كذا.
حجة قوية.
فأنا أسأل هل هو سنة غسل يديه قبل الطعام؟
هل يجوز تقديم القول على الفالستان؟
سنة إذا كان في يدك أو يديك لوثة. أما إذا فرضنا صورة الآن أفرض لك يا مشان تفهي من مسألي، توضيت من هون وقمت صليت من هون ووضع العشاء من هون وقمت إيش تغسل إيديك، ليش؟ لأنه غسل إيدين قبل الطعام سنة. هذا كلام غير صحيح. لكن انت باشرت عملا ما بيديك وربما يكون في غبار في عثار في عثار في كذا الى اخره وغسلت يديك، هذا من باب النظافة، هذا يشرع ولا نقول سنة. ومن الدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقيمت صلاة في المسجد فخرج المسجد يصلي بالناس إماما، فمر بقدر فيه لحم فأخذ قطعة منها وأكلها وصلى بالناس إماما. شو رأيك بقى؟
لا غسل قبل أو لا
أبدا. أيضا من تمام الفائدة أن نذكر بأن هذه السنة المزعومة مثل سنة إحياء ليلة نصف من شعبان وصوم نهار شعبان نصف شعبان قائم على حديث ضعيف، كل ما هناك انه حديث شعبان اشد ضعفا من هذا الحديث الضعيف اللي الان راح اقول لك اياه، هو من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. هذا حديث ضعيف لا يجوز العمل به كما قلنا، لانه نحن في وين يعني العمل بالاحاديث الضعيفة. ولذلك جاء عن بعض السلف التنصيص والتصريح بكراهة الغسل اليدين قبل الطعام، ومنهم الإمام سفيان الثوري. وبهذا القدر ننهي الأجوبة، لكن لي معك نصيحة، ما دام في عندك الحرص على العلم وبتحب من تظن فيهم أنهم من أهل العلم، لماذا تشب بسيد العلماء وهو رسولنا صلاة الله وسلامه عليه؟ لا ما يقهرك.
دفاع المدني.
دفاع المدني؟
والجيش يعني أفضل دفاع
المدني. طيب.
طفح حرات ونسس عبو إنقاذ.
ألا لو أنت يعني قهرت هالنظام هذا.
إن شاء الله.
وعفوت عن لحيتك من أجل خاطر نبيك عليه السلام اللي ما فوق خاطر. شو بيساووا معك؟
بس حالك ومتبهدل.
بس يقولوا يا غصنا عنه.
معليش. شو بيساووا معك؟ تتبهدل.
بتحاكم.
وبتتحاكم. واكثر من هيك بيشنقوك. بيشنقوك.
لا سجن.
طيب. الشنق معناه القتل يعني. بيقتلوك؟
لا.
ما بيقتلوك. طيب وين الجهاد في سبيل الله اللي بدنا نعرض انفسنا للقتل؟ إذا عزمت فتوكل على الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
20 حديث في صحيح البخاري ومسلم بيجعلوا الشاذة ذات مردودة.
الله أكبر.
أقول لكم شيخ.
هي أعطيها لصاحبك هذا غير المحمود.
الله أكبر.
شايف شلون؟
الله
أكبر.
نعم. المهم
الرابعة
168 مش مهم يعني. طيب. شرح حديث عمران مجلد
18
صفحة. طيب. إن كل ما صح نعم ذكرت كلام قضية التنبيه على وهنا إلى نعم. مجلد 18 صفحة حديث عمران بن حصين.
عيش مصطفى.
فتاوى. فتاوى. شرح حديث عمران.
وين موجود؟
موجود
في صورة مصدر في البصرية ولكن هو
قال
أنا
هذا الكتاب وكأنه أبو غدة
يشتغل فيه
الثاني ولا كله يشتغل في كتب هو سمعنا ترتيب غيره ترتيب
ثقات عزلي عن ترتيب ثقات عزلي لا يجي عندي خبر أنه هو بيشتغل اللي بيشتغل ترتيب ثقات ابن حبان للهيثمي هو القلعجي وانا اخبرت بهذا منذ اكثر من عامين.
طيب اذا قبل ما تصوروا ممكن اطلع عليه هذا الجزء الاول
شوفوا
الان ما لا مش لا بدي اخذ معي اذا في مجال يعني
في مجال
جزاك الله خير
الله يعطيك العافيه الاستاذ الحمد
لله مش الان بس اني
تحاول
ان يكون صغر
شيخ المهم الرابع احنا نجعان استاذ ننبه شيخنا على هذا الامر انه كان عمدتهم اذا كان الشيخ ناصر القلطاني فهم هالفهم جاي تقول حسن السقاف
هذا في رأي برجليل
هيك هم
بقول
جزاك الله خير يا استاذ
جزاك الله خير
شاء الله لك بارك الله ان شاء الله
انت فهمت منه انه يعني هذا
كلام انه كيف فهمت فهمت انا انك هيك فاهم من كلام شيخ الاسلام لكن اغلب الظن غلب على ظني انه
سجل لكن انت قطعته قلت له هنا وقفه
لكن برضه هو قطعني
لما قال قال الشيخ ناصر الشيخ علي وقفه
الله يسعدك شيخ
اهلا وسهلا
عليك شيخ
علي جزاك الله خير
والان مع جلسه ثانيه
شيخ هل تذكر انت حدثك الاخ ابو ليلى عن حادث اللي صار لابن شحدي نسيبي شو صار؟
حادث لولده توفاه الله
تبع ايش هاي؟
الكهرباء
تبع الكهرباء نعم امام المركزية يعني
نعم طبعا الحادث شيخنا انه الولد كان مروح من الدوام ووضع ارتكى على العمود فكان العمود في كهرباء فتوفاه الله يعني في نفس الوقت الذي شهد الحادث يقول وبعد ما ضربت الكهرباء يعني ارتمى على الارض فتره من الزمن اصحاب المحطه ما اسعفوه لما الولد الصغير الاخر اللي معه حاول يسعفه ضربت الكهرباء ايضا فتركوه وراح للاطفائيه قريب من المحطه وجابوا الاطفائيه اخذوه في الباص ودوه للمستشفى مكث من الغريب انه مكث اكثر ساعة وبعدين مات في المستشفى اي نعم مع انه وصلنا مش بساعتها مع انه وصلنا انه مات بساعتها لكن لما سألنا قالوا يعني مكث مدة في المستشفى ثم مات لكن يعني ما يقوس منه اصلا اي نعم فهذا شيخ نشوف تكتب على اهل المحطة قال يعني خطأ من اهل المحطة طالما انه في تقصير في التمديد وانه في يعني تمديد بدائي ما هو على اصوله
أنا أعتقد أن التقصير صعب إثباته بشهادة ولد.
لا صح، من التقصير في تبييد الكهرباء شيخنا.
ها في ترقيع حبل يعني. ترقيع حبل.
المرارة صحيح.
لأنه كلام هذا غير هذا.
أي نعم صحيح.
أي.
ماشي.
أنا الذي أردت أن أقوله فعلا أنه إذا كان يعني بدنا نأخذ صحابين الحديث بشيء هو كن وضعين العمود هذا ومنورين على حسب ما فهمت من أحمد منورينه بالكهرباء.
نعم.
وهذا اولا شيء كمالي ما هو ضروري.
نعم.
وثانيا كان يجب عليهم يعني اتخاذ الوسائل التي تحول بين مثل هذا الحال.
نعم.
فمن هنا هم يدانون. اما قضية ما بادروا ما اغاثوا يمكن كل واحد يشغله ولا عنده خبر شو اصاب الولد.
او خافوا من الكهرباء.
يعني
موظف جاء ثم رجع.
عجيب. نعم. طيب لا ينتبه للكهرباء فيقطع.
ما قطع الكهرباء كمان. لا يعني وقت الحادث ما نزل ساعة الكهرباء.
على كل حال من الزاوية فقط ممكن إذانة المسؤولين هناك. الكازية
المشير ما هو يعني مهم يعني يعتبره مثلا قتل خطأ هذا الشيء.
اي نعم. طيب انحلت المشكله بين القتيل وبين
والله اولا كان في يعني شوية حواجز انه اهل القتيل كانوا بدهم طلب اسمه فراش عطفة العادات وعنده السوحي يعتبر من الدية وكان الله جماعة ممتنعين عن دفعها. نعم. بعدين بفضل الله عز وجل دفعوا. نعم. وبنفس الوقت لأنه صار عليه كلام كثير رجعوا المبلغ نفس الجلسة.
مين رجعوا؟
أهل القتيل.
ليه؟
على أساس أنه عنده الصلاح يتم الدفع.
اه.
نعم. يعني هذه إظهار حسن نية.
نعم.
باب إظهار حسن نية أنه إحنا طلبنا بهذا المال حقا لكن مش أنه بدنا إياه لأبطولنا. بدنا اياه بس مشان
اقرار كذا
اقرار تفضل وين رجعنا لكم اياه.
فالاخ في من اخواننا اسمه عبد الله الشمالي تخصص الان في المحاماه الشرعيه كنت حدثتك عنه قبل مده وكان من جماعه التبليغ ولا زال لكن ولد يعني عنده ذكاء صحيح
ان شاء الله.
اي نعم. درس هذه الامور دراسه طيبه ومنها اشياء القانون اقرها لكنها ايش؟ يعني مطموسة مغمورة ما في واحد طالت فيها منذ سنوات بعيدة حتى انه استطاع انه يحصل على كتب من قاضي القضاء ويوقعها من نفس الدائرة ويطرحها لرئيس الوزراء وكذا في اقرار الدية الشرعية لما رئيس الوزراء استدعى قاضي القضاء قال له انا ايش خبر هذا انا ما بوافق عليه.
مين المبعوث؟
قاضي القضاء نفسه.
الله اكبر.
هي نعم. قال هذا ما
بوقفش عن قضية عن الدية الشرعية.
اي نعم. الدية الشرعية لانه هو دراسته طلعت معه 50,000 دينار.
هذا الاخ عبد الله الشمايل.
على الذهب.
الدية.
اي نعم. فمشكلة عملوا اجتماع لمجلس الافتاء اللي 11 عالما. او شيخا. فسبحان الله العظيم اخر شيء اقروا انه في يعني دية لكن ابل حسبوها على ابل رومانيا
على ارخص الاسعار.
ربنا الله دغري يعني مش فيها
ابل
على ابل رومانيا حسبوها تطلع 12,500.
مع السلامة.
بعدين قالوا هذه في رومانيا المهم ابل خلينا نخصم اجور النقل فخصموا كمان 2500 صارت 10,000. فلازم
سخريه الدار
شيء عجيب شيء عجيب جدا شيء عجيب جدا طبعا هو الاخ عبد الله حصل في ما مضى حصل لي شعي من المحاكم وحده حصل 50,000.
الله
اينا
لمين
لواحد من عمان وكلوا فيها
اينا
هذا نسيبي يعني الان في حيرة شديدة شيخ من الموضوع. هو طبعا بقول انه انا بدي اخذ كل ما يسمح فيه الشرع كل ما يسمح فيه الشرع بدي اخذ لانه هذا ابني صار عمره 15 سنة في لحظة طبعا انا لا انكر القدر بقدر الله وقدره في لحظة انتهى
ما شاء الله صبر
اي نعم
الله اكبر.
فانا يعني بدي اخذ كل ما يعني الله سبحانه وتعالى يسمح لي انه ياخذ. قلت له اذا انت بدك تاخذ لابد الدية الشرعية تصل مبلغ كبير لكن في شيء عندهم الان في قانون العشائر انه بدون محاكم بدون شيء ممكن يدفعوا لك 10,000 دينار بدون محكمة شرعية وبدون قضاء.
ايوه
واجه المشكلة انه اهله عندهم قاعدة انه اذا اخذوا عوض فورا بصير عندهم مشكلة وبيستشهدوا على هذا بحوادث صارت معهم كثيرة جدا
الشيطان
شايف منها حادث صار مع نفس الشهدة كنت انا راكب معه سيارة سيارة موديل سني مرسيدس ضربت في كان فعلا الحق على ذاك الرجل ونزل بقلة أدب قلت له إذا لا تتركوه حتى يتعلم فعلا جبنا شرطة وكذا ومشيت فيها حتى دفعنا 100 دينار. وفي ثاني يوم في المحل الشغل تبع مطلب السيارة أخذ السيارة وراح شجرة وضربت السيارة من حيث لا أدري. فمثل هذه القصص بنذكروها إنه إذا إحنا أخذنا عوض بصير عندنا مشكلة وكذا. فالرجل يعني في حيرة قلت له والله إذا الله قدر لي أجلس مع الشيخ ناصر بإذن الله إلا أجي يعني أتيك برأي منه.
نعم
وكمان نفس الشيء شيخنا إنه يقول لك إيه سمعتها عند الناس وإحنا كيف نأخذ الكلام اللي يعني الناس ما تعودوا ياخذوا.
هو فقير ولا غني ولا وسط؟
والله هو يا شيخنا طبعا المظهر العام مظهر العام غني يعني امام الناس غني عنده سياره تليفون بيت طابق كامل له لكن حقيقه امره يعني انا مطلع عليها ما هو غني
يعني عادي رجل مستور
رجل يعني واقل.
شو
بيشتغل؟ هو بيشتغل تاجر كوميسيون. تاجر الكوميسيون شيخنا يعني وضعه جيد لكن الان الشغل ما هو تمام ما هو تمام ولا كان يعني وضعه فوق الريح كما يقال لكن الان وضعه عادي او يعني يمكن اقل من العادي ديون كثيره جدا حقيقه. اي نعم. فبقول لي يا اخي انا بدي اخذت على الاقل يعني في مثلا احيانا مدير البنك هو شيكات وما شيكات مكتوب له احيانا مدير البنك يمشي لي اشياء لثقته بي وهذه الاشياء بتكون قرض ممكن يخصم علي فوائد كذا فانا بدي اخذ مشان اريح من الفوائد على الاقل. قلت له والله انا ارى انك تاخذ ما احل الله وتبتعد عما حرم الله دي الله سبحانه وتعالى احلها والبنك الله حرمه فخذها وما تودع كلام الناس.
نعم احسنت.
فقلت له ان شاء الله برضه انا اذا
كل عندك كل
إذا التقيت بالشيخ إن شاء الله يعني يأتيك برأي منه
واستفيد
منه إن شاء الله.
واضح جدا وهو أن له الحق أن يأخذ الدية إذا ثبت أنه في هناك قتل يدخل في باب قتل خطأ.
طبعا هذا القرار
علما بانه باب العفو والصلح مفتوح ولكن نحن ننصح غيره انه لا يتورع عن اخذ الدية متاثرا بمثل تلك الاوهام.
نعم.
واذا كان يشعر بانه بحاجه الى يعني قيمه الدية او ما دونها بسبب وضعه المادي والاقتصادي فحينئذ يكون الأولى له أن يطالب بهذه الدية ولا يتنازل عنها.
نعم.
هذا حق شرعي ربنا عز وجل أعطائي، فإذا كان هو بحاجة إليه أن يأخذه ولا يبالي من تلك الأوهام والحوادث، لأن من باب التشاؤم التطيب وهذا لا يجوز في الإسلام.
طيب يعني ممكن شيخ ممكن يأخذ مثلا قسم اللي هو هذا معترف فيه بحق العشائر اللي هو 10,000 وسامح بالشرعي اللي مش معترف فيه بالعشائر
قوية هاي أمام الجافر،
إنه أنا بدي حق الشرعي، حق الشرعي أنا أعتقد إنه ما لا يقل أقل شيء 30,000، فأنا أخذ 10,000 وأسامح بالباقي. لأنه فعلا شيخنا لو مشى في لو وكل الأخ عبد الله الشمالي هذا، أنا زرت عبد الله الشمالي بعد الحادث، فوكلوا يعني بالبارد المستريح كما يقال 24,000.
بالمناسبة امبارح اتصل معي علي الشطر الثقاف بيطلب لقاء معي.
لا أنت أنت
أنا معك.
فقلت له لا ما شيخ هذا يسعى إلى الشهرة شيخنا.
أنا عارف. نسأل اخواننا بالمجتمع الله وما كلفهم، صار هو يثني علي يعني انه انا والله شفت بنصي على الخطر. ايه 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 ايه
ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه شايف انه سيكون سيسيرش وبين بس انه ولك الشيخ.
الله عوض بالله من الله.
والله
موجود معكم. والله عوض بالله.
الشعر كان موجود.
الشيخ كان موجود.
والله عوض. طيب يجيبوا لنا صوت الشيخ. انا الشيخ بن الشيخ.
يا الله.
قصة بس هل ترى يا شيخنا الجلوس مع حسين الثقاف بعد هذه الجلسات ومع علمنا حرصه الشديد على الشهرة والسمعة؟
لا أرى هذا بعد اللقاءات التي قامت بين بعض إخواننا وبينه، وظهر أنه موقفه أنه رجل هالك وراء الشهرة بالاجتماع مع إخواننا السلفيين، وكما قال عليه السلام ولو بغير المناسب لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين، فأتبين أنه لا فائدة من هذا اللقاء مع هذا الإنسان، وبخاصة أنه كان يستدعي الرعاء وعامة الناس الذين لا يفقهون شيئا ليستكثر بهم ويتقوى بهم. فما أرى إلا أن الاجتماع به والمناظرة معه ما هو إلا ضياع للوقت، وربما قد يترتب وراء ذلك مفاسد لهذا الشخص أو لغيره، وبخاصة أننا أنا شخصيا دخلت معه في تجربة خبرها عند الأستاذ علي، فلعلكم تسمعون منه ما شهد هو بنفسه، وجزاه الله خيرا من امتناع حسن الدخول معي في المباحثة التي أو المناظرة التي كنا اتفقنا عليها. فماذا تذكر في هذه المناسبة؟
أذكر أنه جاء وكان الشرط في الجلسة أن يأتي ببعض الأبحاث التي كانت قد كتبها ودفعها ليطبعها عند الناس، ففوجئنا في الجلسة أنه جاء بخفي حنين كما يقال وليس معه أي شيء ويريد أن يبحث، فقال له الشيخ شرط الجلسة أن تأتي بهذه الأوراق أو هذه الكتابات التي كتبتها، فقال لم أتي بشيء وانتهت الجلسة على هذا، ولم يذكر أي شيء ولم يتكلم بأي شيء قط.
وأشاع
بين الناس أن الشيخ حفظه الله يعني لم يرد أن يناقشه أو امتنع من نقاشه أو ما شابه ذلك، وجاء بعض الإخوة وكانا صوفيين وتحدثا بهذا الكلام أمامي، فقلت لهم سبحان الله أبى الله إلا أن يظهر الحق، أبى الله إلا أن يظهر الحق. لذلك أنا كنت جالس في الجلسة وهذا الكلام ما صار قط، بالعكس الشيخ قال له تكلم وهو قال لن أتكلم، وطبعا كان زي ما ذكرت أنه كان رفض أنه أو ما جاب هذه الأوراق، وكان شرط عقد الجلسة هذه الأوراق. لذلك شيخنا يعني الآن بهذه المناسبة أنا أطلب يعني لو كلمتين توجههم لإخواننا بعد عقد هذه الجلسات. وأيضا ما ننسى إخواننا اللي هم في الطرف المقابل، لأنه في إخوة لا شك أنه نحن لا نشك بحسن نيتهم وبصدقهم، لكنهم لم يروا أمامهم إلا مثل هذا الشاب المدعي، فبالتالي فتحوا أعينهم أمامه وعليه فلم يروا إلا إياه. فكلمة يعني لنا وكلمة لهم إن شاء الله حتى يعني تكون فيها فائدة وعبرة.
أنا أرى بعد هذه التجربة كما ذكرت آنفا ترك الاجتماع مع الرجل، لأنه تبين من تلك المناقشة القديمة أو التي كنا تعاهدنا معه على الدخول فيها فامتنع، ومن هذه التجربة الجديدة التي قامت بينه وبين بعض إخواننا أرى أن يترك الرجل، وبتعبير سوري أن يزبل، أن يترك ولا يهتم باللقاء به مدام أنه تبين أنه ليس قاصدا الحق وإنما قاصد شيئين اثنين وأحلاهما مر كما يقال. الأمر الأول يتعلق بشخصه، وهو أنه يريد أن يظهر أمام الناس بأنه يستطيع أن يجادل السلفيين، لأنه يعلم هو وغيره من المخالفين أن السلفيين هم أهل الحق وأقواهم حجة وبيانا. فإذا كان هو يعني يصمد معهم في المناظرة فمعنى ذلك أن هذه شورى تساوي عنده الدنيا وما فيها، ولذلك هو حريص عليها. والأمر الثاني أنه كان يريد أن يحطم إمام السلفيين منذ مئات السنين، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك كان حريصا كل الحرص على تكفير هذا الإمام الجليل. وفي الواقع إن كان يجوز لي أن أمضي رأيي بهذه المناسبة أن الموافقة في الدخول معه في هذه الجزئية التي ليس لها علاقة بالدعوة، لأننا كما نقول دائما وأبدا لسنا تيميين، فلو فرضنا لا سمح الله أن ابن تيمية صدرت منه كلمة كفرية، فليس معنى ذلك أننا نحن نتبناها بأن ابن تيمية قالها، فنحن نختلف مع الذين يخالفوننا في الدعوة أننا لا نتبع أشخاصا غير معصومين، وإنما نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. لذلك مدام أنه يبتغي كل من هذين الأمرين، الأمر الأول الشورى لنفسه، والأمر الآخر تكفير إمام السلفيين وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأرى أننا نكتفي بما وقع سابقا أو قريبا من التلاقي معه، وبخاصة أنه كان يسعى حثيثا للاستهدار كثيرا من أتباع الرعاء الذين لا يفقهون من العلم شيئا. فيكتفى بما وقع، والله عز وجل يتولى الصالحين المخلصين، والحق إن شاء الله سيتجلى لكل الناس الصالحين الطيبين إن شاء الله. نعم.
نصيحة يعني من معه من الشباب الذين قد يعني يريدون الحق لكنهم لم يروا إلا
الذين يريدون أن يتعرفوا على الحق بالواقع، فعليهم أن يسألوا إذا لم يتيسر لهم اللقاء المناظرة المخلصة كما كان المرجو من تلك المناظرات، فعليهم أن يتصلوا شخصيا ويستوضحوا من إخواننا السلفيين الذين هم متمكنون في معرفة الدعوة السلفية، فيطلعوا على ما فيها من حق ومن بيان بالحجة والبرهان، ثم لا نمنع نحن بالتالي أن يذهبوا إلى الآخرين ويسمعوا منهم، لأنه في الواقع نعتقد أن الحق واضح وأنه لا يلتبس أمره على الناس المخلصين كما أشار إلى ذلك رب العالمين بقوله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن كان من هؤلاء الإخوان مخلصا يريد اتباع الحق فما عليه إلا أن يطالب كل من الفريقين بما عنده من دعوة ومن دليل عليها، وحين ذاك حينما يتقابل أو يقابل هذا الشخص المخلص أقوال هؤلاء وهؤلاء فحينئذ تتبين له الحقيقة كما قيل وبضدها تتبين أشياء. فإذا سمعت دعوة السلفيين مقرونة بالدليل ودعوة الخلفيين المخالفين للسلفيين مقرونة بما يزعمون من دليل فحين ذاك ستبين الحقيقة لكل مخلص. والأصل في معرفة الحق هو الإخلاص لطلب الحق، وإلا فالله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين.
جزاك الله خير
يا شيخ.
زيارة الزوايا الصوفية في كل أسبوع زاوية معينة.
ما عندي مانع أبدا، بس يعني مع التحفظ ما يقع شيء من الفتن التي قد تشتغل ضد الدعوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يجزيك الخير يا شيخ.